إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها العدة، وعليها بعون الله المعول. من اتقى الله وقاه وكفاه وهداه وآواه، ومن اتقى الله أعزه الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أيها المسلمون، للوسائل أحكام المقاصد، وكلما عظم المطلوب كان عظم الطريق الموصلة إليه من جنسه في عظمته. هذا باب، وباب آخر أن الشيء يكتسب مما يضاف إليه ما يكون له تأثيرا في مكانته. فمهنة واحدة مثل القيام بأعمال السكرتارية مثلا، تختلف من سكرتير لرئيس قسم إلى سكرتير لمدير عام في مستشفى كبير أو شركة، أو سكرتير لأحد الوزراء. وهكذا تختلف قيمة الرسول بقيمة مرسله، ولهذا كان أعظم البشر هم مرسولي رب العالمين، هو الذي اختارهم واصطفاهم لأمانته. ولهذا أيضا، فإن أعظم خلافة هي خلافة النبوة، فمكانتها أشرف ومسؤوليتها أعظم. اليوم أحبتي في الله، نتحدث عن شرف عظيم باذخ اكتسب شرفه من إضافته إلى الله تعالى، ومن دلالته عليه سبحانه وبحمده، وهو وظيفة النبيين وسبيلهم، وأشرف أعمال من عداهم على الإطلاق. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أحبتي في الله، الدعوة إلى الله تعالى واجب ديني ومنهج نبوي وهداية إلى صراط الله الذي إليه تصير الأمور. ولعلي ألم في خطبة اليوم ببعض الأسباب التي تبعث الإنسان لسلوك سبيل الدعوة إلى الله، وتحمل تبعات هذه السبيل والمتابعة فيها على الرغم من مشاق الطريق. فمن ذلك أولا شرف المهمة، ومن النفوس نفوس شريفة لا تبلغ مقدارا في مرضاة الله تعالى إلا تعلقت بالذي يليه، حتى قال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، إلى أقصى ما تستطيع. فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات، يعني في زمنه، لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض، ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض، غير إنه إذا لم يمكن ذلك فينبغي أن يطلب الممكن. انتهى كلامه رحمه الله. والدعوة إلى الله، إلى توحيده، وإلى الرغبة فيما عنده، وإلى طاعته وعدم معصيته، من أشرف المراتب والمهام البشرية، ولذا فقد اختار الله لها الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل من أتباعهم، وورد في القرآن عن كل من نوح وهود وصالح وشعيب أربعتهم عليهم الصلاة والسلام أن كل منهم قال لقومه نصا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ورد هذا في القرآن عن كل واحد من هؤلاء الأربعة مرتين، فهذه ثمانية مواضع، وموضع تاسع أبهم فيه القرن والنبي وقال بعد نبأ قوم نوح: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قيل هم عاد ورسولهم هود عليه الصلاة والسلام، وقيل بل هؤلاء القرن ثمود ورسولهم صالح عليه الصلاة والسلام. ومن هذا القبيل أحبتي في الله، حصر الله مهمة نبيه في مواضع من كتابه، حصر مهمة النبي العظيم بالبشارة والنذارة أو أحدهما. قال تعالى: إنما أنت نذير، وقال سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر، وقال: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال قتادة رحمه الله: لكل قوم داع يدعوهم إلى الله، يعني لكل قوم هاد، الهادي داع يدعوهم إلى الله. ومن أجمع الآيات على هذا المقصود وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بشير ونذير قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثانيا، من الأمور التي تبعث على الدعوة إلى الله الأجور العظيمة التي ينالها الداعية إلى الله، وأكتفي من ذلك ببعض من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الخصوص. فمن ذلك قول الحق تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال غير واحد من المفسرين ومن السلف: لتكونوا أمة، يعني كلكم، كما تقول لابنك: ليكن منك رجلا عظيما، ليكن منك طبيبا في المستقبل. فقال الله تعالى للأمة: وليكن ولتكن منكم أمة، يعني لتكونوا كلكم أمة على أحد أوجه التفسير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. فمن أقلع مسلم على يده عن معصية بسببه، ومن علم غيره فريضة، ومن رفع من همة آخر حتى أخذ بالسنن وحافظ عليها، ومن علم الآخرين علمهم الرفق واليسر والستر والسماحة وغيرها من أخلاق الإسلام، كل هؤلاء يجري لهم من الأجور ما لا تبلغه أعمالهم، وتكتب لهم حسناتهم والحسنات التي وقعت بسببهم فضلا من الله ونعمة. ولذا أحبتي في الله، لذا أيها الموفق، إذا كانت حياة المسلم تقدر بما بين 60 إلى 70 فإن أجور الداعية تقدر بأعمال متعددة من حياة غيره من البشر، وما كان ربك نسيا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في يوم خيبر بعد أن أعطاه الراية وقدمه إلى العدو، قال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: وحمر النعم هي أفضل وأغلى مقتنياتهم، هي أفضل وأغلى مقتنياتهم وأموالهم في ذلك الزمان. ها هنا تنبيه متعلق بأن الدعوة إلى الله ليست حكرا على بعضنا دون البعض، ولذا فقد يجتهد بعض المقصرين منا يجتهد داعيا إلى الله فيمسح باجتهاده في الدعوة يمسح كثيرا من تقصيره وربما سبق غيره من الصالحين المقتصدين. ثالثا، ومما يتعلق بما سبق من بواعث الدعوة، أن الدعوة باب خير على الداعية بتحبيب الخير الذي يدعو الناس إليه إلى قلبه هو نفسه لأنه يدعوهم فلا ينسى نفسه، وداعية له إلى الاتصاف به قبل غيره حتى لا يخالف عمله أقواله، ومن بركاتها تثبيت صاحبها ودعوتها له إلى الازدياد من البر حياء من الله ومن الناس، وهي نعم المعين له على استحضار الأدلة ومراجعة المسائل وكثرة الدعاء واللجأ إلى الله، فيفتح الله عليه من أبواب الخير والتعبد بسببها ما لم يكن هو من قبل بصدده، والله المستعان. رابعا، من بواعث المسلم على الدعوة إلى الله معرفة الأمور على حقائقها ومعرفته بالقصور الموجود في الدعوة إلى الله، وأن القائم اليوم على ما فيه من خير وبركة لا يفي بحاجة الناس ولا بتحقيق المقصود كما وكيفا وأسلوبا ووسائل مكانا وزمانا، فمتى ما علم مقدار حاجة دينه إليه بعثه ذلك لهذا العمل الصالح. خامسا، محبة الخير للغير، فإن المسلم يفترض أنه يعرف مقدار نعمة الله عليه التي حرم منها الكافر، والمؤمن يعرف فضل ما هو فيه على ما يكون فيه العاصي، والعالم خير من الجاهل، والآخذ بالسنن المتمسك بها خير من المفرط فيها، وكل هؤلاء إذا دعا غيره إلى الخير لا يدعوه ليفخر عليه ولا ليتفضل عليه، ولكنه يدعوه إلى ما يحب ويعمل ليساويه أو ليفضله فيه، فيا لله هذه النفوس ما أنقاها وأجملها. سادسا، من بواعث الدعوة إلى الله الشفقة على الخلق من عذاب الله، والسعي معهم بالوسائل المشروعة لمعاونتهم على التخلص من العادات الضارة والعقائد الفاسدة. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. سابعا، وهو مكمل للوجهين السابقين ولكنه أجل وأعظم منهما، وهو كراهية أن يعصى الله في الأرض، وتمعر الوجه وقلق القلب وانتقاع اللون من جرأة العاصين على جبار السماوات والأراضي، فيدفعه ذلك لإزالة هذا الفساد بالحكمة والموعظة الحسنة. والفرق بين هذه البواعث الثلاثة أن أحدهم رغب في الخير للعاصين، والثاني أشفق عليهم من عذاب الله، والثالث هذا عظم الله أن يعصى وسعى لإزالة ذلك الفساد أو تخفيفه بقدر ما يمكنه من جهد وطاقة. وفي محاورة مؤمن آل فرعون لقومه أنواع من ذلك. يقول الله تعالى: وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات. لما هم قوم فرعون أن يقتلوا موسى قام منهم رجل يدافع عن موسى وهو يكتم إيمانه، يقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا. إن كان موسى كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن، قال هذا الداعية، قال: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، كما فعل الله في الأمم قبلنا والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم قال بعدها: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال لهم أيضا: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. باح بما في صدره من السر المكتوم: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رحمه الله، فقد صدق ونصح، ولكن عدم الاستجابة يكون في مرات بسبب من الداعية وقلة نصحه أو علمه أو صدقه، ويكون كذلك في مرات أخرى بسبب من المنصوح وإعراضه واستكباره وجهله. ثامنا، ومن بواعث الدعوة إلى الله أن الداعية يحصل له بعد مدة من دعوته أن يكون له إخوان وأعوان على ما هو بصدده، ويكونون مجموعة متعاونة على البر والتقوى، فيقدرون بمجموعهم على أنواع من العبادات، ويعانون على أنواع من العمل لم يكونوا قادرين عليها وهم فرادى. وفي الإسلام من الأعمال ما هو جماعي ولا يصح الإتيان به إفراديا إلا من عذر، كما أن فيه من الأعمال ما هو فردي ولا يسوغ إلا كذلك. تاسعا، من البواعث التي تبعث الموفق إلى الدعوة إلى الله توفيق الله نفسه، توفيق الله. فبعض الناس يفتح الله على قلبه ويحبب إليه هذا الباب ويعينه عليه من غير أي سبب منه، وبعضهم ربما استصغره الناس أو كان معاقا في بدنه أو عقله فحبب إليه هذا الباب فأتى فيه بالخير الكثير الذي لا يستطيعه كثير من السالمين، أو عمل في مهن وضيعة ولكنه عند الله ليس بصغير ولا وضيع. وبعد أحبتي في الله، سقتها هنا تسعة بواعث للعمل لدين الله والدعوة إليه، وبقي لدي باعث عاشر أسوقه لكم في الخطبة الثانية إن شاء الله. يا مسلم، يا عبد الله، قد اشتاق العالم إلى هديك، إلى منهجك، إلى دينك، إلى أخلاقك، إلى روحك الشفافة، إلى ميراث النبوة الذي تحمل بعضه، وميراث النبوة هو علم الدين. العالم بانتظارك يا مسلم، عالم أنهكته المادية والجري وراء الشهوات، عالم تشبع بالفردية والأنانية، عالم صار يعبد الريال والدولار ولا يرعى ذمة ولا يحافظ على قيمة، عالم ينفق المليارات في احتفالات رأس السنة ثم يترك الناس يموتون جوعا وألما ومرضا فلا يحرك ذلك فيهم ساكنا، عالم لا يعبد الله ولم ينعم بمعرفة ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهلا يا أخي، هلا يا حبيبي، حملت إليهم الخير والهداية ومشاعر التضحية والبر، يكن أحمد لعاقبتك وأبقى لذكرك وأثرك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، له الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو النعم السابغة والمنن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هدانا الله به إلى خير السنن وباتباعه تكون النجاة من الفتن، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته أجمعين. الباعث العاشر أيها الإخوة في الله: الحسد. نعم، الحسد المحمود، وهو الذي يعرف باسم الغبطة، وهو تمني مثل النعمة التي حصل عليها أخوك من غير تمني زوالها عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، تتبع ماله حتى أهلكه في سبيل الله، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وهو متفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. ولما ترى أخي المسلم، لما ترى القبول والحب الذي ينيله الله للداعية في سبيله، تعجب من ذلك وتتمنى أن يكون لك من العمل الصالح مثل عمله. أحبتي في الله، انجفل كثير من أهل الدمام وغيرهم في الأسبوع الماضي لشهود جنازة أحد الدعاة المعروفين بالعلم والبذل والتضحية، وذهب الناس إلى الصلاة عليه في مسجد فيصل بن تركي بالدمام، وهو من أكبر مساجدها، فإذا بالمسجد ملآن إلى آخره عند وقت الأذان قبل الصلاة، وصلى بعض الناس في ساحاته الخارجية، ثم لما تبع الناس الجنازة إلى المقبرة لم يستطع الكثيرون، ومقبرة الدمام معروف أنها في خارج البلد وأمرها ليس عندها من الزحام، لم يستطع الكثيرون الوصول إلى المقبرة من شدة الزحام الآتي للصلاة واتباع هذه الجنازة، وصلى عليه في المقبرة أيضا 4000 آخرين لم يذهبوا إلى المسجد. لما تتأمل هذا الفضل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في مشهد أقل وأيسر من هذا، لما أثنى الناس على رجل خيرا قال عليه الصلاة والسلام، فقد قالوا هو رجل فاضل، هو رجل صالح، هو من أهل الخير، قال عليه الصلاة والسلام: وجبت وجبت وجبت. فقيل له: وما وجبت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. هل هذا حديث صحيح؟ نعم، رواه الإمام مسلم في صحيحه. أقول أيها الموفق، لما تنظر إلى مثل هذا الفضل ولا تعرف لهؤلاء الناس منفعة ولا مصلحة يطلبونها من الميت ولا من أهله سوى الحب في الله والعرفان بالجميل لأهل الفضل الجميل، خصوصا وقد حضرت الوفاة وتقطعت الحبال، تتمنى حينئذ أن تكون لك مثل هذه المنزلة، وأن يرزقك الله مثل ذلك الفضل والذكر في العالمين. فرحم الله شيخنا سلطان بن حمد العويد ورفع درجاته في المهديين وأخلفه في عقبه في الغابرين، اللهم اغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. وأحسب أن ميزة الشيخ رحمه الله كانت في الجمع بين العلم المحقق والنصح الصادق للناس، ولو كرهوا منه بعض نصحه، مع التواضع وحسن الخلق والقرب من الناس ورحمتهم، فرحمه الله ورحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، وارزقنا اللهم حب الصالحين والقرب منهم يا رب العالمين، وحب الصالحات والدعوة إليها، وارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة، وارزقنا رضاك فإنه نعم المقتنى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم وفق أبناءنا في امتحاناتهم، اللهم يسرهم لليسرى، اللهم وفقهم لوعي ما يدرسون، واجعله خيرا لهم في دينهم ودنياهم، وقوة وصلاحا لأهليهم ولأمتهم يا ذا الجلال والإكرام.